مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج العيادة القانونية على إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. وفي هذا اللقاء نواصل الحديث عن قانونية الهبة والوصية للمرأة في الجزء الثاني، ومعكم من الإعداد والتقديم فهمي البريهي، من الإخراج عاصم السامعي. سامعين الكرام، تحدثنا في الجزء الأول من هذا الموضوع عن مفهوم الهبة والوصية من منظور قانوني، وكذا شروطهما وأركانهما وآلية تملك المرأة لهما والتصرف والتملك لهما وفقا للقانون. في هذه الحلقة كونوا معنا لنناقش ما تبقى من نقاط في جزء ثاني، ولكن بعد متابعة الزميل عقيل شمسان في مادته الميدانية. إذن سامعينا الكرام، أهلا بكم من جديد في هذه الحلقة المخصصة للحديث عن قانونية الهبة والوصية في الجزء الثاني، ونرحب مجددا بالقاضي محمد عبد القوي الشمير، وهو ضيف الحلقة الأولى وضيف هذه الحلقة أيضا من نفس الموضوع، الهبة والوصية للمرأة وقانونيتهما. قاضي، مرحبا بك مجددا.
أهلا وسهلا فيك أخي فهمي وبالأخ المخرج وبالأخ الخير
والله. أهلا بك قاضي. طيب قاضي، دعنا نتحدث بداية من الميدان كما نتحدث كالمعتاد، وعن هذا الموضوع، حقية المرأة بالهبة والوصية من وجهة نظر قانونية. تفضل.
نعم، هنالك عدد من الإخوة الذين أتلوا بدلوهم وكانوا لا بأس في فهمهم، لذا هو حقية للمرأة هي الهبة أو الوصية. فقد أبلى الكثير منهم، وأن حصلنا بما سمعناه منهم من آراء حول الوصية، ولكن البعض انتقد لقصورا وقال بأن هناك قصورا وفجوة قانونية ما بين التطبيق وما بين الواقع القانوني. وهنالك من علق بأن كثير الإنسان لا يحسن على العقد القانوني للوصية والهبة لصعوبة أن تخرج المرأة، وذلك بسبب العادة والتقاليد والأوضاع الاجتماعية وبسبب العرف وغيره. وكذلك البعض من انتقد انتقادا حادا بأن لا تصل إلى المرأة أي وصية ولا أي هبة، وذلك للتعسف الذي يمارسه عدد من الرجال أو من أولياء الأمر أو من الإخوان أو الأقارب الذين يكون لهم
طيب قاضي، تحدثنا في الجزء الأول من هذا الموضوع عن تعريف الوصية وتعريف الهبة من وجهة نظر قانونية بحسب ما جاء في القانون المدني وشروطهما وأركانهما، وأيضا عن آليات إثبات المرأة لها بهذا الحق. ما ملخصك لما دار في الحلقة الأولى كي ننطلق إلى الحلقة الثانية ونبدأ الحديث؟
نعم، حقيقة أن الهبة، أنا ألخصها بشكل مختصر جدا، أن الهبة هي التي تعطى من الواحد أثناء حياته للموهوب، ويكون فيها شروط مثل الإيجاب والقبول من الواحد والموهوب له، وأن تكون هذه الهبة في الحال أو بعد فترة قصيرة من وقت لها، وأن تتضمن كذلك الاستلام، وأن تكون موثقة، وأن تكون لها شروط محددة من ناحية العقل ومن ناحية كفاءة الواحد للموهوب، وكذلك كفاءة الموهوب في استلام الهبة. أما من ناحية الوصية فإن الوصية لا تكون إلا بعد وفاة الشخص، وتكون في معظم الأوقات لا يعلم بها الموصى له، وتكون عبارة عن سند مكتوب وبالطروح عند الأمين الشرعي، أو قد تكون شفاعة يقولها الوصي للورثة، أو يقولها أحيانا الأمين الشرعي أثناء حياته بأن يكتب وصيته بأن تكون آخرة. وأحيانا قد يقوم الإنسان بذاته أو بنفسه ككتابة وصيته بيده، ويقوم بتأمينها أو بإعطائها للأمين الشرعي أو إعطائها لأحد الأقارب أو إعطائها لمن يثق به حتى يتم تنفيذها بعد وفاته. فتكون تنفيذ الوصية بعد وفاة الشخص، وقد أجاز القانون تنفيذ الوصية للثلث، ولكن الإجازة لما بعد الثلث أو ما زاد عن ثلث التركة لا يقره الشرع والقانون إلا بإجازة الورثة أنهم يرضون بما أوصى به أبوهم أو جدهم أو أخوهم أو غيرهم، بأن يتموا وينفذوا هذه الوصية بما لا يزيد على الثلث، وهكذا بالنسبة للوصية فقط.
قاضي، في نقطة مهمة أود أن أطرحها عليك، يعني وهي دائما تتعلق بالهبة أكثر مما تتعلق في الوصية، وتحديدا في الأرياف وبحكم العادات والتقاليد المجتمعية. أحيانا يكون ناس في مجلس مثلا، متجمعين في مجلس ما، ومن باب المناكفات أو من باب الفخر والهيبة وما إلى ذلك، يقول فلان لفلان جبيت جبا، كما تسمع، سمعت بمصطلح الجبا أو ما إلى ذلك، أو الهبة، أي جبيت لك بشيء معين أو وهبت لك شيء معين.
أيوة.
هنا يعني هل صح بشروطه وأركانه هذه ما يسمى بين قوسين الجبا أو الهبة، هل هو صحيح؟
إذا كان بالمقصود الرسمي أنه وعده شيء محدد أو أنه أعطاه شيء محدد، وقبل به الرجل في الحال قال له خلاص وأنا قبلت إذا تكا. فهنا تكون خلاص نفذت ومن الشهور في المجلس في أي مكان فتعتبر وصية نافذة ولا يجب التراجع عنها ولا يجب التراجع عنها. فهنا يجب عليهم أن يتم نفذ هذه الهبة وأن يتم قبولها وأن يتم أخذها من الوارد في الحال. وإذا كان من فترة محددة حتى ما يتحقق بين الواهب والموهوب له.
نعم. أيا كانت يعني وهذا يضعنا في سؤال آخر وهو إنه ما هي الأشياء التي ممكن أن تكون من باب الهبة؟ ما هو النوع؟ ما هو العين؟
أقول لك ماذا لأنه هو أن يقوم الشخص بإعطاء أحد الأشخاص الذين لا يملكون أرضا أن يقول له وهبتك مكان فلان لك لوجه الله عز وجل. أحيانا قد تكون الهبة حتى لحياة الموهوب نفسه، مثلا يقول وهبتك مكان فلان تعيشه إلى حين مماتك. فتبقى هنا الهبة معلقة على شرط أنه تجد أنها تكون للشخص الموهوب له إلى حين مماتك، وبعد أن يموت هذا الشخص ترجع الهبة للموهوب أو لورثة الواهب. وهكذا النفع الشرعي للهبة يكون في الحال ويكون كذلك بعدم وجود شروط. إذا عدم الشروط تكون هي دائمة لا تسترجع بها شيء، وإذا شرط شرط تبقى على ما اشترط فيه. كذلك الهبة أحيانا قد يهبه سيارة يقول أخذت لك هذه السيارة مني كرما، فهنا أن يكون مالك 2 شهور ويتم على طول الذهاب إلى المعرض وتسجيلها وكأنها بيع، ولكن سنة هبة تعطى هبة وتسجل وعد فلان ابن فلان هذه السيارة منه عن تراضيه وعن نفسه وبنفس قبول ودون إكراه من أحد ولا وهكذا. بحسب هذا الشيء فتعتبر هذه هبة وجائزة شرعا وقانونا.
نعم جميل. طيب قاضي أعيد عليك سؤال طرحته في الجزء الأول وأعيده بطريقة أخرى أو من زاوية أخرى. دائما ما نسمع عن وصية أحد الأبوين لأحد الأبناء بشيء مخرج من التركة أو من التركة كقيمة أتعاب ما صرفه هذا الإبن على الأبوين في علاج أو في عجزهما. كيف يتصرف القانون في هذه الجزئية؟ مثلا أب أخرج جنبية معينة وقال هذه لفلان وهو حي يعني وأعطاها أمام بقية الورثة وقال هذه لفلان وأخذها فلان، هنا كيف يتصرف القانون وكيف يعتبرها؟
إنها لا تكون وصية وإنما تكون هبة. في حال في حياتك أنا أعطيك شيء وأنا حي أقول لك اليوم مثل هذه الجنبية خذ هذه الجنبية عشان ما أنت قمت بمعاناتي واختنافي دي وإسعافي وطابنه وأردها بي أو علاجي وكذا، حين تقول هبة لا تعتبر وصية. الوصية إنما يقوم الأب مثلا بكتابة شيء أنا فلان وفلان أوصي لولد فلان وفلان بالمحل الفلاني أو بالبيت الفلاني أو بالجنبية الفلانية كونه قد أعني لمحي أو أعانني أو أحالني أثناء مرضي ومن فترة حياتي. هنا تقيم الجنبية، إذا كانت الجنبية ما دون ثلث التركة فهي جائزة وشرعية ومستحقة لها الوارث حتى وإن كان وارثا.
جميل.
ولكن إذا كان أكثر من الثلث هنا يرجع إلى الورثة. إذا أجازها الورثة قالوا خلاص والله أبونا أجازها لأخونا إحنا مهنيين به هنا تقول، وأما إذا قالوا لا فهنا يجب أن تكون الوصية بما يناسب الثلث حسب الشرع والقانون.
نعم. إذن قاضي دعنا نذهب للفاصل الأول في هذه الحلقة وهي الجزء الثاني من موضوع قانونية الهبة والوصية، على أمل أن نعود ونبدأ الحديث في محور آخر نبدأ من خلال تعامل القانون مع قضايا الوصية التي تصل للمحاكم والتي تكون المرأة طرف فيها وقد حرمت مثلا من هذه التركة من والديها أو من الورثة. نذهب فاصل ثم نعود.
أهلا وسهلا أخي كلهم.
كل اللي بيتقال ضحكت يا 7. الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
أهلا بكم سامعين الكرام، ومازلنا معكم في هذه الحلقة المخصصة للحديث عن قانونية الهبة والوصية من منظور قانوني في الجزء الثاني. ونرحب مجددا بالقاضي محمد عبد القوي الشميري، وهو ضيف الجزء الأول والجزء الثاني من هذا الموضوع. مرحبا بك قاضي مجددا.
أهلا وسهلا فيك أخي فأني الأخ المقرى، وكذلك الأخوة المستمعين، حياكم الله وأهلا وسهلا فيكم.
أهلا بك وبمستمعينا الكرام. قاضي، الحديث يعني عن النقطة التي طرحتها عليك قبل الفاصل، كيف يتعامل القانون مع قضايا الوصية التي تصل للمحاكم والتي تكون المرأة طرف فيها، يعني في حال ما كانت قد حرمت ومنعت من تركة والديها، أو حرمت ومنعت من الأقارب نفسهم يعني بعد وفاة والديها؟
هنا القانون يجب على المرأة أن تقوم برفع دعوى قضائية. تحديد حقوق المرأة يتطلب جهدا تكامليا. مثلا الدولة، السلطة التشريعية والقضائية، مراجعة القوانين أحيانا يجب أن يكون مراجعة القوانين تجسد أي ثغرة أو ثغرات، وتسهيل إجراءات التقاضي كذلك للمرأة، وضمان فاعلية القضاء في تنفيذ الأحكام. كذلك المؤسسات التنفيذية اللي هي العدل والأوقاف حتى سواء، يجب أن تكون تبسيط الإجراءات وتخفيف التكاليف، وإنشاء آلية شكوى سريعة للمرأة بما يتناسب حالتها النفسية والحالة التي هي عليها. كذلك منظمات المجتمع المدني التوعية التمثيل القانوني، كذلك عرض نص والتوثيق. يجب أن تكون هذه المؤسسات أن تقوم بعملية التمثيل القانوني للمرأة أثناء منازعات أو أثناء وجود دعوة، وأن تساند هذه المنظمة. كذلك الرصد القانوني، أن يتم رصد الانتهاكات التي يتم التعصب بها من قبل الأقارب أو الورثة. كذلك الضرب من أجل إيش؟ التغيير إلى الأفضل. يجب أن تكون الدولة ضاغطة على الورثة وعلى غيرهم بأن يتم التغيير إلى الأفضل. كذلك القيادات المجتمعية والدينية، استخدام منابر اليوم التسجيل هي الجمعية كامل المنابر التي تقام في القطر والجوامل وكذلك المدوارات وغيرها. وتأكيد أن هذه الحقوق لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية بل هي جزء منها. كذلك الإعلام طرح القضية بجدية ومسؤولية من قبل الإعلاميين وكذلك من قبل المرأة القادرة على حماية حقوقها المالية. كذلك المرأة نفسها المسؤولة الفردية في السعي لمعرفة حقها والمطالبة بها وتشجيعها من خلال القنوات الرسمية. تفضل.
نعم. طيب قاضي، أنت تتحدث عن آلية إثبات هذه الحقوق يعني في المحاكم. المرأة يعني كيف يمكن لها أن تثبت هذا الحق من الوصية والهبة في الجهات المختصة؟ وهل هناك تعاطي إيجابي ومرن مع هذه الحقوق؟ لأنه المشاهد في واقعنا أن الرجال الورثة الرجال دائما يكونوا عصبة وهم الأقوى، والنساء يكون عصبة وحلقة أضعف ربما.
أحيانا يكون من خلال مثلا تعدد المرأة يمكن تعديد دورها من خلال برامج التوعية المركزة هي العلاج الواقي للأزمات ويمكن أن نفصلها في عدة نقاط. منها الأولى تصحيح المفهوم الخاطئ مثل أن الهبة والوصية حرام بعضها من يقوله أو أنها تعارض الشريعة. أحيانا تجد في مجتمعات وفي بعض الأماكن يقول لك حرام أو يقول لك تعارض الشريعة، فهنا تصحيح المفاهيم من البداية. اثنين توضيح الفروق بين الهبة وبين الوصية. مثل ما قلت أنت سابقا وسألتنا عن هذا السؤال فقلت بريحة لا يكتب لعب بها من هو أدمان حياته، فهذا يكون يجب أن يكون لدينا وعي مفرق بين الهبة وما بين الوصية. كذلك الإرث كثير من المجاعات تنشأ بسبب إيش الحظ بين هذه المفاهيم بين مفهوم الهبة وبين مفهوم الوصية. كذلك شرح فكرة إيش الثلث توضيح أن الوصية في طرف التركة حق مقرر شرعا وقانونا ولا يجوز منعها. يجب على الكثير من الناس يقول لك لا وصية لوارث، هنا لأنك الجهل لا يعرف أن الوارث له أن يوصي له، ولكن لا تنت على الثلث إنما مدار الثلث. كذلك تثقيف الرجال وهم الركيزة الأساسية في المجتمع وهم الذين يديهم الحل والعقد وهم الذين يمنعون كثيرا من النساء من حقوقهن وبالذات في الميراث، فنجد كثير من القضايا. فتحية الرجال كالأبناء والإخوان والأزواج والزوجات وغيرهم بحق المرأة القانونية مما يخلق بيئة دائمة داخل الأسرة. كذلك تقديم نموذج ناجح نشر قصص نجاح لنساء استفدن من هذه الحقوق مما يشجع الآخرين على مطالبة حقوقهم.
وأيضا يجب نشر النماذج الإيجابية من الرجال أيضا الذين يعطون النساء حقوقهن. يعني لا نغفل عن أن بعض المجتمعات في بلادنا تعطي المرأة حقها وما زال الوالد أو الركن الأساسي في البيت في الأسرة موجود.
أحسن تبارك الله فيك. صحيح هذا يجب أن نكون مستفيد في العدالة فيما يقوم به الرجال وكثير من الرجال عن الكثير من الرجال برضو يعني يخافون الله عز وجل ويقومون بأحسن دور في خدمة المرأة.
طيب قاضي، أمام يعني أمام هذا كله وأنت ذكرت قبل قليل الدور المنوط بوزارة العدل ووزارة الأوقاف، يعني ما هو الدور القانوني والإرشادي المطلوب من مثل هذه المؤسسات الرسمية كالعدل والأوقاف ومنظمات المجتمع المدني معها لضمان تطبيق القانون بإنصاف فيما يتعلق بهذه الحقوق وهذه التصرفات؟
ذلك من خلال القنوات التي يمكن أن يقوموا بها. هذه القنوات الرسمية التي يمكن أن تكون رافدا ومعززا لدور الجهات الحكومية في تعزيز حقية المرأة لما هو حق لها شرعا وقانونا. فهنا أنا أعتبر أن هناك توصيات، نعتبرها توصيات. النص صراحة على عدم التمييز، يجب أن يكون هناك نص صريح في القانون صريح على تعزيز على أن المرأة لها الحقية، صراحة على أن المرأة للمرأة الحق الكامل في التصرف في أموالها بالهبة وكذلك في الوصية دون الحاجة إلى علم أحد، وذلك لقطع الطريق على أي تأويل متحيز أحيانا يتجرى شيء. اثنين، تشديد العقوبة، يجب أن تقوم الحكومة بتشديد العقوبة على من يعتدي على الحقوق. النص على عقوبات رادعة في القانون، يجب أن يكون هناك نصوص قانونية كغرامة مالية، كذلك للورثة الذين يقدمون على تزوير، أحيانا يقدمون يقومون بتزوير أو إخفاء وثائق الهبة والوصية. كثير من الناس أحيانا يقومون بالإخفاء، يجد هذه الوصية لكن لا يظهروا هذا العلم فيقوم بإخفائها، أو الذين يمارسون ضغوطا غير مشروعة على المرأة لسحب توقيعها، مثلا يقول لها ما يعطيك إلا لما توقي على التركات توقي على كذا، هذه كضغوط نفسية عليها. كذلك تأسيس سجل، أحيانا الأمن تأسيس سجل مركزي للوصية، عندما نحن نعمل سجل مركزي داخل الدولة للوصية، إنشاء سجل إلكتروني مركزي للوصية لدى وزارة العدل موجود يمنع التزوير وإنشاء عملية الرجوع إليه بعد وفاة الوصي. أحيانا يعني نعمل هذا المركز، مثلا إذا في واحد يشتري وصي خلاص يكتب وصيته ويوديها لهذا المركز، بعد هذا المركز في حال انه يجده الانسان هذا قد توفى على طول يخرج الورقه كلها وهي وصيه الرجل ويجب تنفيذها. اما بالنسبه للنقطه الرابعه والتي يجب ان تخصص دائره قضاء متخصصه، كذلك يمكن تخصيص دائره قضائيه متخصصه، الدائره المتخصصه للنزاعات الماليه الاسريه بما فيها والوصية تتحلى بالحس اللازم تتحلى بالإحساس اللازم. كذلك النقطة الخامسة إلزامية الصوت العقاري، إلزامية التوثيق العقاري، جعل التوثيق لدى كهف إلزاميا لنقل ملكية العقار العقد نفسه سندا للملكية من يحد من التعاملات غير الموثقة، يعني عندما نوثق أو الهبة يجعل أنه أي واحد يبيع العبد أو يبيع أملاك الهبة أو يبيع أملاك الوصية لا يستطيع أن يبيعها. خلاصة التحديات حقيقة وقسيمة، صحيح إنها حقيقة وقسيمة، ولكن المخرج الرئيسي يكمن جمع بين المعرفة القانونية للمرأة والإرادة الشخصية كذلك للمرأة أنها تقوم بالإجراءات اللازمة لضمان حقها. كذلك يجب أن تكون هذه الإجراءات رسمية وحازمة، وكذلك دعم مؤسسات المجتمع المدني. أقول أن الإرادة الشخصية للمرأة هي تلعب دور كبير من خلال اتباع الإجراءات القانونية وكذلك الإجراءات الرسمية الحازمة ودعم مؤسسات المجتمع. كذلك التوعية هي حجر الزاوية في هذه المعادلة لتوعية المرأة عن حقوقها التي يجب اتباعها لضمان حقها.
نعم، إذن قاضي ما دامك ذكرت التوعية دعنا نذهب للفاصل الأخير في هذه الحلقة ونعود بعد الفاصل لنفتح باب أو محور ثالث وأخير وهو الخاص بالتوعية الأسرية والتوعية المجتمعية والتوعية الرسمية، يعني كيف يمكن أن نعزز توعية المرأة بحقوقها في الهبة والوصية. فاصل ثم نعود.
أهلا وسهلا فيك أخي غانمي وبالجميع الأخوة المستمعين.
إذن سمعنا الكلام، فاصل ثم نعود ونتحدث في باب ثالث وأخير عن تعزيز التوعية وبرامج التوعية للمرأة في هذا الحق، وابقوا معنا على إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية وبرنامج العيادة القانونية.
برنامج يقدم الاستشارات والتوعية القانونية.
نحاور المختص في مجال القانون حول أهم القضايا وكل ما يهم المرأة في حلقات متخصصة،
لنقدم العون القانوني لجميع النساء.
يأتيكم الأحد والاثنين ويعاد الخميس والجمعة من الواحدة وحتى الثانية ظهرا
على إذاعة رمز اف ام 97.7، الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
أهلا بكم سامعينا الكرام من جديد، وما زلنا في قانونية الهبة والوصية للمرأة في الجزء الثاني، وما زال معنا ولامتداد الجزئين وبامتداد الجزئين القاضي محمد عبد القوي الشميري. نرحب به مجددا ونرحب بكم سامعينا الكرام أينما كنتم. أهلا بك قاضي.
أهلا وسهلا فيك أخي جاني والأخ المخرج وجميع الأخوة المستمعين.
أهلا بك قاضي. وذكرت قبل أن نذهب للفاصل يجب أن تعرف المرأة بأهمية التوعية في هذه الحقوق، ومن هنا أبدأ سؤال في المحور الثالث والأخير، كيف يمكن تعزيز وعي المرأة بحقوقها والتزاماتها في الهبة والوصية.
هنا يجب أن يكون دور برامج التوعية في تفادي النزاع مثل برامج التوعية المركزة هي العلاج الوقائي للأزمات. يمكنها من خلال آتي مثلا تصحيح المفاهيم الخاطئة مثل الهبة كحرام وغيرها كما ذكرنا في الفصل السابق. كذلك تعزيز وعي المرأة في برامج التثقيف من خلال التركيز على اللغة البسيطة لاستخدام اللغة البسيطة ولغة واضحة وبعيدة عن التعقيدات القانونية في المواد التعوية. كذلك الاستفادة من القيادة النسوية المحلية، الاعتماد على نساء محليات موثقات في المجتمع لنشر التوعية. كذلك استخدام الوسائل المتعددة، مقاطع مثلا مقاطع الفيديو وغيره، هذه من الأشياء التي تعزز التثقيف. كذلك يمكن تعزيز العمل معا لتعزيز حقوق المرأة من خلال السلطة التشريعية والسلطة القضائية. هذه كلها تلعب دور كبير ومهم في تعزيز حقوق المرأة وكذلك تعزيز ما تطمح إليه المرأة. كذلك توضيح الفروق بين الهبة والوصية والإرث. كثيرا من النزاعات تنشأ بسبب الخلط بين هذه المفاهيم. شرح فكرة الثلث مثلا توضح أن الوصية في الثلث تلك حق شرعي. كذلك التثقيف الذي يجب أن تلعبه المنظمات المجتمع المدني مثل الحملات التوعوية، تنظيم حملات توعوية مكثفة بالتعاون مع الإعلام المحلي ووسائل التواصل الاجتماعي، اشراح حقوق المرأة فيها التملك والتصرف. كذلك العيادات القانونية المجانية، تقديم استشارات قانونية مجانية وتمثيل قانوني للنساء غير القادرات في قضايا الهبة والوصية. كذلك الضغط والتأييد بالضغط على صناع القرار لتبني أي تعديل قانوني تعزز حقوق المرأة وتسهيل إجراءات التقاضي لديهم. تفضل.
نعم. طيب يا قاضي، تستوقفني نقطة مهمة أنت ذكرتها ونحن نتحدث في هذه الحلقة. قلت بأنه البعض يعني يستغل ضعف النساء بتوقيع على أوراق معينة تتعلق بالوصية وما إلى ذلك. في نقطة مهمة أيضا، البعض يستغل جهل النساء في الأرياف خصوصا الأميات في التوقيع. إذا ما وقعت امرأة على ورقة مخصصة بالورث والوصية وعادت بعد ذلك وفهمت وعادت للقضاء بأنها وقعت لجهلها أو تحت الإجبار، هل يؤخذ بهذا في القضاء؟
نعم، لا أقول لك أنها يجب أن تختبر المرأة إذا كانت نيتها صادقة أو إذا كان كلامها صحيح أنها لا تزيد القراءة والكتابة. فإذا كان كلامها صحيح أنها لا تزيد القراءة والكتابة وإنما غرر عليها أو ضغط عليها بإكراه، هنا لا صحة لما قامت عليه من توقيع ويعتبر باطلا بطلانا شرعيا لأنه ما بني على باطل فهو باطل. فهنا هذا الشيء الذي وقعت عليه وهي جاهلة لا تعلم صحته ولا تعلم ما هو هذا الشيء فيعتبر باطل شرعا وقانونا.
نعم. أيضا نقطة مهمة أخرى وهي أنه البعض يرفض تزويج المرأة إلى خارج العائلة أو إلى الفروع المتفرعة من الأسرة حتى لا تتشتت الميراث وتتشتت وصايا الميراث وما إلى ذلك. هنا كيف يمكن أن نفصل هذا الموضوع؟
والله للأسف الشديد هذا يسمى إجراما وهذا ظلم يرتكبه بعض العوائل، ترتكبه بعض العوائل في حق بناتهن إنما هن من الزواج خارج نطاق الأسرة وخارج نطاق العائلة، وهذا حرام ولا يجوز شرعا ولا يجوز حتى قانونا. القانون ينبذ أي تمييز أو أي إكراه للمرأة في أي جانب من الجوانب القانونية التي حدد الله للمرأة حقوقا تميزها عن غيرها وكذلك منح المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء. فالشرع والقانون يرفض هذه الممارسة، وكل من عمل هذه الأعمال يعتبر أنه ارتكب جرمين، الجرم الأول هو جرم الإكراه، والجرم الثاني هو جرم المخالفة لسنن الله في الأرض. فأنا أقول الإخوة الذين ما زالت عقولهم عند ما كان عليه السابقون الأولون، نقول اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء، وأتوهن حقوقهن على حسب الهدى، كما أمر الله عز وجل، وكما أمرت الشريعة، وكما أمر القانون الذي وضح كل شيء بكل شفافية وضوح.
حتى أنه يقاضي في بعض المناطق وصل الأمر إلى أن يتم مقايضة اختيار المرأة للزواج من خارج الأسرة بالتنازل عن الميراث. يعني إذا أردت الزوج الفلاني تنازل
من الجرائم الذي نشهدها، وهذا برضو من الإكراه الذي نبذه الشرع والقانون. فهنا عندما يعني إذا كان هناك ورقة فتعتبر أنها باطلة بطلاناً صريحا ولا يعمل بها، فالمرأة لها حقوق ومن حقها الميراث، حتى وإن زوجت إلى خارج المنطقة وخارج الأسرة، ثم حتى بعد زمن طويل تطالب بحقها، وقاموا بإظهار هذه الورقة وتعتبر أن ورقتهم باطلة لا يعمل بها قانونا ولا يعمل بها شرعا، وهي باطلة بطلان، ما بني على باطل فهو باطل. تفضل.
إذن قاضي دعنا في الختام أن نضع النقاط على الحروف كما يقال، ونضع الملخص الذي ممكن أن نخرج به من مدار في الجزئين من هذه الحلقة، الهبة والوصية وقانونيتهما بالنسبة للمرأة.
نعم، هنا نلخص كل هذه الأعمال قلناها في عدة نقاط نذكرها على عجالة، وهي نقاط لما هو حقوق المرأة والتوصيات التي يجب أن تعمل من أجل هذا الشيء، وهو خلاصة بيان التحديات، وكذلك لما كان عليه من ممارسات يقومون بها ضد المرأة من أجل منعها من الحصول على حقوقها في الوصية أو في الهبة. فنقول أولا هي رسالة، نقول أن القانون المدني يتمتع القانون المدني اليمني للمرأة باستقلالية مالية كاملة، ويمنحها الحق في التصرف في الأموال عن طريق الهبة أو الوصية على قدر المساواة مع الرجال. فنقول هذه الرسالة هي للمرأة، يجب أنك تعرفي أن هذا الحق هو حقك مثل ما هو حق للرجال، هو حق لك كذلك. كذلك يجب أن يتم قيد أو تسجيل هذه الوصية، أهم من هذه النقاط هو تسجيل في السجل العقاري حتى تضمن المرأة حقوقها كاملة، سواء في الهبة أو في الوصية. كذلك يجب اتباع الإجراءات الرسمية التي حددها القانون، من خلالها لا يضيع حق المرأة. كذلك يجب على المرأة أن تفهم ما لها من حقوق وما عليها من واجبات، فيجب أن تكون ذا سلطة في المطالبة بحقها وفي إطار القانون. ونلاحظ أن ولله الحمد الشريعة الإسلامية الغراء قد حفظت المرأة حفظا كاملا وأعطتها جميع حقوقها. ونقول هي رسالة للرجال، اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء، وأتوهن حقوقهن كاملة سواء في الميراث أو في غيره، فهذا الحق قد فرضه الله عز وجل وقد أقره الشرع والقانون، فلا تكونوا مخالفين لذلك. ومن حتى نبدأ نقول للرجال فإنكم سوف تنزلون قبولكم لوحدكم، ولم تأخذ شيئا من هذه الدنيا. فيجب أن يبرر الإنسان نفسه على الحياة في الدنيا وأن يلاقي الله عز وجل وهو على كامل رهبته لما فرضه الله عليه ولما نهاه عنه. وهنا يجب على المرأة كذلك أن تكون ذو حزم ولزم، أن تكون ذو حزم فيما فرض لها، وأن تكون في لزم فيما أوتيت من أشياء أن تأخذها في وقتها ولا تتركها للغير لكي يعبثون بها بما كيف ما يشاءون.
إذا قاضي محمد عبد القوي الشميري، نشكرك جزيل الشكر ضيف هذه الحلقة والحلقة السابقة من برنامج العيادة القانونية والمخصصة للحديث عن أحقية المرأة في الهبة والوصية وفقا للقانون. شكرا جزيلا لك.
أخي تامي وبالأخ المقرأ وحياكم الله، ونشكر الأخوة المستمعين على تحملهم لنا، ونعتذر عما قصرنا فيه.
شكرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا جزيلا قاضي.
وياك خذلي حبيبي شو صبرني بفراقك، قدري انت روحي وقلبي ما أحمل غيابك.
FM 97.7 الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
إذن سامعينا الكرام، بعد أن تحدثنا في المحور الأول عن محاور وأسئلة عدة عن ماهية الهبة وماهية الوصية وأركان كل منهما وشروطهما وكيف يمكن للمرأة الحصول على حقها في الوصية والهبة وتوثيقهما، نواصل الحديث في هذه الحلقة أو وصلنا الحديث في هذه الحلقة عن هذا الموضوع، وتحدثنا عن ملخص لما دار في الحلقة السابقة، ثم تحدثنا عن نقطة دائما ما نسمع عنها أن أحد الأبوين يعطي أحد أولاده شيئا من التركة أو من الورث. سألنا قاضي عن كيف يمكن أن يتصرف القانون في هذه الجزئية وما اعتبار القانون لهذا المنح، فقال أنها هبة وليست وصية ولا تدخل في إطار الورث. أيضا مما ذكره القاضي بأنه يمكن للأب أو الأم أن يعطي من يرثه أقل أو في حدود الثلث من التركة، وهذا مسموح به ألا يتجاوز يعني الثلث وباتفاق بقية الورثة يعني. ثم تحدثنا عن كيف يتعامل القانون مع قضايا الوصية التي تصل للمحاكم والتي تكون دائما طرفها المرأة المحرومة والممنوعة من التركة من والديها أو من ورثوا والديها. وكان الحديث أيضا عن العراقيل، عراقيل إثبات الحق للمرأة في المحاكم وفي الجهات المختصة، حقها طبعا في الوصية والهبة، وأيضا كيف يتعاطى القانون وكيف يتعاطى القضاء مع هذه القضايا المتعلقة بهذه الحقوق. وأمام ما تواجه المرأة من تحديات اقتصادية وقانونية واجتماعية كما ذكرنا في الجزء الأول، تحدثنا أيضا كيف يمكن التغلب عليها وفقا للقانون ودور القانون، الدور الإرشادي المطلوب أيضا من القانون والجهات العدلية والقضائية ومنظمات المجتمع المدني ووزارة الأوقاف وأي جهة يمكن أن تقف مساندة لإنصاف المرأة فيما يتعلق بحقوقها في الورث أو في الهبة والوصية أمام التصرفات التي قد تندر وقد تحدث لمنعها من هذه الحقوق. وأيضا تحدثنا عن كيف يمكن تعزيز وعي المرأة بحقوقها والتزاماتها في الهبة والوصية، وأيضا ما هي البرامج التي يمكن أن تساهم في تثقيف المرأة بحقوقها في الهبة والوصية، وكيف يمكن العمل معا لتعزيز هذه الحقوق. ومما خرجنا به مع القاضي محمد عبد القوي الشميري أن القانون المدني أعطى استقلالية أو يتمتع باستقلالية تامة للمرأة في التملك والتصرف بحقها سواء في الوصية أو الهبة، ويمنحها السلطة المطلقة للمطالبة بحقها في إطار القانون. وأيضا تحدث القاضي أو ذكر نقطة مهمة أن البعض بعض الورثة يمارس تعسفات جسيمة بحرمان المرأة من الوصية أو الهبة، وأيضا تحدث عن أن القانون أجاز الوصية كما قلنا بالثلث للوارث وما هو أكثر من الثلث فالرجوع به لبقية الورثة للفصل. وأيضا مما تحدث به القاضي في هذه الحلقة وهي الجزء الثاني من الهبة والوصية وقانونيتهما للمرأة، قال بأنه تعزيز هذه الحقوق تتطلب جهودا تكاملية ما بين جهات متعددة، وضمن حصول المرأة على حقها في هذا الإطار هو التوجه للقضاء في حال الحرمان. وقال بأن المرأة هي المسؤولة الأول والأخير عن حقها والمطالبة به ومعرفة ذلك وفقا للقانون، وهذا يحتم عليها الاطلاع على مصادر فهم القانون ومصادر الدعم والمناصرة الأخرى. إذن سامعين الكرام، لكم خالص التحية من الإعداد والتقديم فهمي البريهي ومن الإخراج عاصم السامعي، ونلقاكم في حلقة قادمة من برنامج العيادة القانونية. كونوا معنا دائما على إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية.